يا هلا ومرحبا فيكم، أنا بدر الحارثي وهذا بودكاست لف المقدم من وزارة الرياض. لفتنا اليوم في بوليفار سيتي وسالفتنا عن الرياضة والتكنولوجيا، وضيفنا الأستاذ فيصل السيف المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة جرعات التقنية للإنتاج الفني والتوزيع. اليوم التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، تتطور بسرعة وتأخذنا معها في رحلة من التحولات المستمرة. اليوم في عالم الرياضة غيرت الطريقة اللي نلعب ونتابع فيها رياضتنا، وفتحت لنا آفاق جديدة لم نتوقعها أو نتصورها من قبل. اليوم في لفتنا بنغوص داخل أعماق هذا الموضوع للحديث أكثر عن التقنية في حياتنا وعن الجوانب الرياضية في واقعنا. خلونا نرحب بضيفنا ونبدأ لفتنا.
حياك الله ابو سيف.
يا اهلا وسهلا فيك.
يا اهلا ومرحبا، سعيدين في تواجدك معنا.
الله يسعدك يا رب.
وش علاقتك مع الرياضه؟
جميل. علاقه جت بعد الزواج بشكل اكثر من انها قبل الزواج. اول كان عندي جري بشكل بسيط، ممارسه طبيعيه للرياضه على الصدف، ولكن بعد الزواج كون حكم تخصص زوجتي صارت الرياضه شيء اساس، صارت بالاشياء الاولويه وبالفعل تغيرت من شيء الواحد يسويه لغرض أنه يتحرك إلى أمر تسويه لأنه نمط حياة،
أثار التزام.
صح، وجود الجانب التقني حقي خرب السالفة أكثر. لا أحسن أحسن.
وغالبا الأعمال التقنية تكون عادة مكتبية ولا قاعدة ولا يندر أنك تخليها وانت تمشي ولا
هنا في المعضلة اللي موجودة في نمط حياتي، كون أني أسافر كثير. السفر من أسوأ الأشياء اللي قد تمر على الجسم، من أمور الضغط وما الضغط والأشياء اللي أنت قاعد فيها في الطيارة، تغييرات الوقت اللي قاعد تصير من تايم زون إلى تايم زون، من حقبة من وقت إلى وقت، هذه الأمور تحوس جسمك بشكل كبير. فبالتالي مع هذا الأمر أيضا احتجت أني أستحدث أنماط من ناحية العادات، الأكل، الأمور هذه كلها. من باب التوضيح من بداية التسجيل أقول لك ترى أنا كان وزني أكثر من 130 كيلو.
عجيب.
نعم، كنت أكثر من إيموجي من إنسان. هذه
مجموعة إنسان ما شاء الله،
الحمد لله رب.
على طول
هو ما زالت المجموعة موجودة، ولكن
بس تختلف على الشكل، هو الأساس عندنا. طيب أنت قلت لي أنماط، وش الأنماط اللي اتبعتها؟ جميل، حديثة قبل شوي.
ممتاز. يعني خليني أروح لآخر يمكن 7 سنوات وهي الأساسية بالنسبة لي. أنت تكلمت عن تكلم على تعدد السعرات، تكلم على الكالوري كاونت، قاعد أحاول أجيب المصطلحات الصحيحة، الكالوري كاونت، الستبات الصحيحة اللي تأخذ في اليوم، وأيضا المعايير اللي أقدر أخذها من جسمي، مسألة كفاءة النوم وكمية النوم، كفاءة الرياضة اللي قاعدة تصير، الوتيرة الشدة اللي موجودة في الرياضة ما بين الشدة الحسنة والشدة السيئة. أضف إلى ذلك كون أنه عندي ضغط، فهذا الضغط كمان يلعب دور في أنك تحاول تفهم جسمك.
صح، هذه نقطة مهمة جدا. نعم. صراحة هذه مع أنماط السفر،
مع أنماط السفر
أنماط القاعدة في المدينة ولا
شوف، هذه الأشياء كلها موجودة وكنمط حياة صارت.
أي.
فبالتالي الأمور أفضل من ناحية البي ام اي حق الجسم واللي وصلنا له، الباري ماس اندكس من ناحية الكتلة العضلية الموجودة في الجسم. مريت بمراحل كنت فيها بوضع صحي خارق، التزام جدا مجنون، ولكن الحقبة هذه ما عجبتني، ما ريحتني قد ما يكون أنه لا، يكون الوسطية، الاتزان ما بين العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، وأيضا أنه مع نفسك تكون أمورك طيبة وتعرف أنه شيء يخليك تستمر مو شيء يخليك منضغط.
قليل دائما خير من كثير منقطع. يعني تكلم حتى الشيء البسيط يحفزك أنك تستمر عادة، وتعطي كذلك من الأشياء اللي موجودة في البساطة هذه تحديدا.
صح.
مذيع، مدون، كاتب محتوى تقني، ومهندس
تصليح
طائرات الكهرباء الحربية،
الحمد لله.
ويعني وش علاقتها؟ أنا حاولت أربط قاسم مشترك بينهم، عجزت ما شاء الله. يعني
أرزاق،
وش القاسم المشترك بينها لو تقدر توصفه؟
أنا أقدر أقول أن حب أن الواحد يسوي شيء ويبدع فيه ويتمم مسألة الاستثمار في نفسه في وقته، وأضف إلى ذلك آخر 15 سنة وفائدة الناس، ما تقدم شيء مفيد يكون أيضا فيه منه باب رزق لك ولا وصلتك في شيء كويس.
هل تتقاطع إلى الآن مع بعضها البعض المهام هذه؟
شوف، ما في شيء تسويه في حياتك بتأني أو بالتزام بشكل مرة جميل اتباعا لحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من عمل منكم عمل فليتقن، فإلا تعرف أنه بيثريك، بيعطي فيك توازن، توازن حس الالتزام أو توازن حس الإتقان المهارات اليدوية أو توازن في مسألة إتمام الأعمال، إنجازها، التعرف عليها، تطويرها، أشياء كثيرة. الحمد لله كلها تقاطع عن بعض. ونتكلم على يعني الحين تقريبا كملت حوالي 25 سنة وانا اشتغل
ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
عدد ما هو بسيط وخبرة يعني واضحة وقاعدين نلمسها جميعا في الوسط التقني. طيب على ذكر التقنية الآن،
جميل،
التكنولوجيا لو بناخذها على الصعيد المحلي والصعيد العالمي وعلاقتها في الرياضة،
حلو،
متى نقدر نقول انها ابتدت كقصة؟
جميل. يعني دائما الاخفاق اللي يجي مع التكنولوجيا في مسألة تقديمها في الجانب الرياضي انه يتم تقديمها كحل لحياة افضل، حل يعني البس الساعة بتصير امورك الصحية افضل، ضبط الخطوات على الجوال. زمان كان موجود قبل 12 سنة يحطوا الخطوات على الجوال بحكم الجوال يتحرك في المخبة والاكسلرامتر موجود فيه، فكانوا يقولوا لك انه ضبط خطوات محددة على هذا الجوال وتعرف ان حياتك بتكون افضل. فكان دائما وجود التقنية معك هو الشيء الاساسي في تحسين حياتك، وهو الامر الخاطئ 100%.
اوه،
وجود التقنية ما يفرق معك ولا حاجة ولا شيء. كم واحد لابس ساعة ذكية ولا فرقت معاه حياته الصحية بشيء. الالتزام في الجهاز وما يراه الجهاز، هنا نعرف أنه بوابتك للصحة.
كيف خليها تفرق معايا؟
تفرق معاك أنك تلتزم، لأنه بالفعل إذا أخذت ساعة ذكية أو إذا كان معاك أي شيء ملبوس ذكي، هذا الشيء الملبوس الذكي يفرق معاك في مسألة التزامك بالقراءات اللي تطلع منه. هذا الالتزام هو الجانب اللي يسوي فارق. أنا إذا أنا لبست سوارة رياضية لا تعني شيء، سوارة هي قطعة بلاستيك ما لها أي معنى إلا إذا التزمت بقراءاتها وحاولت أستفيد من الأشياء اللي هي تعرفها. وفي حاجتين، شيء يعني إلى الحين أقوى وأفضل وأعظم آلة في هذا الكوكب اللي ما حد قدر يسوي أي شيء زيها، الإنسان.
صح،
الإنسان مستحيل يجاري شيء، وكون أنه مستحيل يجاري شيء إذا تبي نربطه في تقنية أو بنربطه بأي مجال ثاني لابد هذا الشيء الثاني اللي يكون فيه مننا التزام فيه عشان نستفيد بهالكتلة العجيبة العظيمة. ترى ما في شيء، ما في بطارية في العالم تستمر 80 سنة قلب، ما في عندك، نتكلم على كم من البيانات موجود ومخزن في العقل زي البيانات الموجودة في عقل الإنسان، ما في عندك كم من الحروب اللي قاعدة تصير في أوردة الإنسان وفي الشرايين من الدم. فمهما سووا في التقنية أمور مستحيل تتقاطع مع الجسم. فإذا التقنية نعرف أنها هي عبارة عن قراءات لما هو خارج الجسم، ومؤخرا قراءات لحظية لما هو داخل الجسم، وهنا كمان فارق إضافي.
وش الفارق طيب بينهم؟
جميل، أنت كلمت مثلا، خلينا المثال بما أنك قاعد تصور وتصور، هنا ساعة ذكية، سوار ذكي وليس ساعة، خاتم ذكي، هذه ثلاثة، هذه أشياء خارجية. طيب وش تعرف منك على اختلافها وأنواعها؟ بتعرف وش درجة حرارة الجلد، نسبة الأكسجين في الدم، بتعرف عندك وش نبضات القلب، بتعرف عندك من ناحية الأوردة والقدرات حقت الأوردة من بعض القراءات الأخرى اللي تستشعر وتربط بالخوارزميات، نبضات القلب بعضها الحين صار فيه سوارة تعرف ضغط الدم، ولكن خلينا في اللي موجودة، عدد الخطوات، الحركات، أنواع الرياضات اللي أنت قاعدة تسويها، هذه كلها بيانات خارجية قاعدة تعرف ما تستشعرها من الخارج. النوع الثاني بيانات تأخذ أشياء داخلية، وهذا الفارق اللي بالنسبة لي لقيته آخر سنتين بشكل جدا عظيم. فمثلا الحساس اللي هنا موجود،
أي
هذا يأخذ قراءات داخلية.
صحيح،
ونعرف أنه يأخذ من الدم أشياء، وشباب سعودية ما شاء الله طوروا تطبيق، هالتطبيق يساند الصحة أنها تصير أفضل، أنه إذا بالتزمت بالقراءات هذه الموجودة تعطيك نقدر نقول النتائج بيانات أفضل وأجمل من البيانات الخارجية فقط، لأنه صار فيها دقة أعظم لأنها تجي من الداخل.
مثل يعني معدل النوم وما إلى ذلك، هذه داخلية تعتبر ولا خارجية؟
خارجية.
خارجية.
مثلا تعرف نسبة السكر في الدم.
هذه تبع الجهاز اللي موجود هنا.
بالضبط، هذا السنسور اللي موجود اللي مربوط قاعد ياخذ بشكل لحظي تطبيق. قاعد ياخذ كل شيء ويطلع لي بقراءات أثناء نومي، فتعرف تأثيرات الأشياء الخارجية اللي أنت تسويها والأشياء اللي تسويها في جسمك تأثيراتها اللحظية. نسبة السكر ما هي قراءة فقط لمعدل زيادة الأنسولين وبس، هذه فتعرف أنه هذه القراءة معناها وش وضعك في ناحية الحركة، الشيء اللي أنت أكلته داخليا وش أثر على جسمك، أيضا إيش الشيء اللي أنت سويت من أنماط، تعرف هذه الأنماط كيف تطلع لك سبايك. تخيل كمية الأفكار اللي تغيرت مع وجود هذا النوع من التقنيات، زي أنك تلاقي نفسك تركض وتجري تقول ما فيني طاقة، طالع على السنسر تلاقي فجأة أنت عندك طاقة، في سكر جاء من الجسم، شلون جاء هذا؟ ما قاعد أكل، صلي نص ساعة قاعد أكرف. هذا الجسم وسبحان الله عظمة الأمر اللي موجود فيه، فشيء أيضا محفز يخليك تتعلم من الأشياء اللي تسويها، وأيضا عوايدك وأطباعك تتغير وتتطور. وأشوف أنه قد يكون إن شاء الله في المستقبل القريب جدا خلال أشهر حتى الرياضيين بيستعينوا بأشياء زي كذا،
بنجي للمستقبل لاني انا ابغى اعرف ايش صاير، لان احنا كلنا ترى قاعدين ناخذ انظار الحاضر وقاعدين نقول واو ما ندري ايش صاير اصلا في المستقبل. جميل. فبناخذ النقطه هذه تحديدا، ولكن ابقى على مساله التكنولوجيا القابله للارتداء. وريتنا ثلاث نماذج
صح،
عندك الساعه والسوار والخاتم.
جميل،
وش الفرق طيب بين الثلاثه الان؟
ممتاز، انت تكلمنا على الساعه، فالساعه هي شيء موصل ما بينك وما بين الجوال، فيعطيك الاشياء اللي موجوده من تنبيهات، من اتصالات، من رسائل، شيء بينك وبين الجوال. اضف الى تطبيقات جو ما جو، خرابيط، اشياء ثانيه مرتبطه،
يعتبر ما لا شيء مرتبط في الرياضه بشكل او باخر دقيق.
ان جينا الاشياء الدقيقه لا فيها، فمالك
فنتكلم حساب الوقت،
حساب نتكلم على نبضات القلب، الجسم، نشوف درجة الحرارة، ففيها قياسات قاعدة تكون موجودة وتأخذ من الجسم بشكل مباشر في الجزئية اللي هنا اللي هي ما هي بأفضل مكان ولا هي بأحسن مكان.
أفضل مكان طيب
إنها تكون تقريبا 3 سنتي حتكون أفضل، ولكن أيضا أفضل مكان لنبضات القلب هو استراب، تلبس حزام هنا موجود،
يلبسونها أقربها
100%. عشان كذا ليش ما نلبسون ساعة وخلاص؟
صح،
لأن الدقة، يبحثون على الدقة والتأني في الأمر هذا نفسه، فنعرف إنه هنا نعم في قراءات كويسة. هذه القراءات على مستواها إن قلنا هي من 70 إلى 80%، وهذا من رأسي الرقم 70 إلى 80%، إذا التزمت بهذه الأرقام هتلاقي بإذن الله في فائدة. إذا قاعد تحسب الكالوريز وكمية الموية اللي تأخذها وقاعد تسوي الحركة الصحيحة اللي جسمك الكم الجيد، هتلاقي بإذن الله في أثر كويس.
هذه الساعة،
هذه الساعة. نجي للسوار، هنا قراءات أكثر ممتدة تقريبا في بعض السوارات، زي مثلا هذه بعض المجلات أفصحت، زي مثلا بلومبرغ أفصحوا بحسب تجاربهم أكثر من 100 ميجا بايت في الساعة من البيانات. هذا عدد مجنون،
ما هو بسيط.
فلما يكون عندك الخوارزميات الصحيحة، اللي هي خوارزميات عبارة عن تحط البيانات ذي وتعرف أنها طبقتها على أنماط بأجهزة كبيرة موجودة في مختبرات، تسوي نفس القياسات، الوتيرات حقتها الأنماط وتشابهاتها تعطيك دقة، هنا تصل إلى مرحلة محددة نقول لك هذه توصل 95% من الدقة الصحيحة.
95 نسبة مثلاً، عادية
مثلاً. طيب، ورقم برضو من رأسي، ولكن هي أدق من الساعات.
الخاتم
جميل، هذه الحين لا، وهذا السوار الميزة
لسه
ميزة فيها إنها one way، هي تأخذ منك، ما فيها مسألة الشاشة وإنك تتبعث أو تروح تطالع
عن طريق التطبيق.
عن طريق التطبيق، فعن طريق التطبيق تخلي كم البيانات المخصصة أكثر، وما فيها يسموها الإلهاء، ما أنت قاعد تشوفها حدها تعطيك منبه تهز شوي ولا تسد.
بس
نجي للخاتم، أقلهم قدرات بالنسبة لي، رغم أنهم تقدم، واحد كثير يمكن يحسبهم أكثر شيء متقدم تقنيا، خاتم ولا شيء، هياخذ يمكن 4-5 قياسات، بل أنه يستعين في الساعة إذا كانت من نفس الشركة، أو يعرف أنه يقدر يأخذ منها نبضات القلب. فنعرف أنه الخاتم هذا نفسه هيقدر يأخذ درجة حرارة الجلد، يقدر يأخذ نبضات بوتيرة صحيحة، إن لبسته صح، إن حطيت الحساس، أنا شوف تحرك الحساس لازم كذا،
أوه بعد دقيق لا
عشان نجيب الدقة الأعلى، وبيجي كذا بيشتغل بس كذا الدقة الأعلى،
يا ساتر، هذه
بيضبطك في النوم. بس تعدد الأنواع هذه تخلي كل واحد له الشيء اللي أقرب له. أنت ما ودك بساعة، ودك تلبس ساعة أساسية كلاسيك، حاجة رائقة، شيء ممتاز، البسها وخذ لك سوار. أنت تحب الساعة الذكية اللي توصلك إنك ترد وتأخذ تعطي الناس، البس ساعة ذكية. أنت مالك ذا وفي ذا خلال النوم، تأخذ لك خاتم قد يكون أنسب لك خلال النوم.
أنت والنمط اللي تفضل
100%، وترى ما هو بذهب، ترى هو مطلي بس.
بس طيب خلنا نروح إلى محطة أخرى.
جميل.
نشوف الآن التقنيات الواقع اللي موجودة عندنا، مثل الواقع الافتراضي VR، الواقع المعزز AR، فوش دور هذه التأثيرات والتقنيات اللي ممكن احنا قاعدين نشوفها في مجالات عدة؟ يعني فرضا الآن أغلب الألعاب الإلكترونية دائما موجودين بالبوليفارد، في هناك توقع الشركة تبع الألعاب الإلكترونية هذه، هي سافي أو غيرها، موجودة في البوليفارد، تعنى في أصل الفي آر وكل ما يعنى في الجوانب التقنية. طيب جميل. في الرياضة كيف ممكن أنها توظف؟
ممتاز.
من ناحية المشجعين، من ناحية الجوانب الأخرى اللي موجودة.
نجينا أحد أكبر الأشياء اللي تتممها تطبيق أو نظارات الواقع الافتراضي كأحد تطبيقات الفي آر إنه والأوغمانتيد ريالتي الـ AR، فنعرف إنها محاكاة، فتحاكي سيناريو. لما نجي للتطبيقات الرياضية اللي موجودة، حنعرف إنه في أشياء تقدر تلعب أيروبكس، سبورتس، تبقى كارديو، تقدر تلعب بوكسينج، تقدر تلعب ألعاب مربوطة بترفيه وما ترفيه، لايت سيبر وغيرها من الأمور بنفس هذه النظارات حقت الواقع الافتراضي. أضف إلى ذلك تقدر تلعب مع تجربة واقعية غامرة، فأنت قاعد تأدي الرياضة وأنت في مكانك، على عكس الأمر اللي هو معتاد علينا، اللي تعودنا عليه في سنين، اللي تحتاج لنادي أو لأجهزة أو لمكان كبير على أساس أدي الرياضة. فأحس أنه هالأمر أيضا تحفز بعد ما مرينا بالجائحة، فترة الجائحة، من الناس اللي موجودين ساكنين في نفس الأماكن، أماكن بعدها تكون محدودة، فتبغى تلعب رياضات وبتحس بالمكان الكبير اللي أنت موجود فيه. هنا يجي موضوع الـ AR، Augmented Reality، وتعرف أنه محاكاة الأنماط والأوضاع المختلفة هتخليك تقدر تتمم ملاكمة بشكل كويس. في الحين لا تنسى الجاكيتات اللي من خلال الجاكيت، حياك في الكهف عندنا الجو، تلبس جاكيت وتصير تحس بضربات الملاكم، تصير تحس بالإصابات اللي قاعد تجيك
موجودة الآن على الواقع؟
هي موجودة في المكتب حياك.
عجيب لابد صراحة.
تصير تلبسها تحط النظارات حتى تقدر نفس الأيادي الجوانتيات يكون فيها أيضا التأثير من ناحية الضغط وغيرها من الأمور. هذا الشيء وش الشيء الإضافي اللي حيصير معها؟ وبكل بساطة تجارب غامرة قد تكون لبعض الناس أفضل من أنهم يروحوا يدخلوا نوادي. موضوع التكاليف، موضوع الرهاب الاجتماعي، موضوع مواضيع كثيرة، فهي سيناريوات وسيناريوات تحلها، وقد يكون الأمر ممتاز كترفيه وكتسلية.
هو فعلا كترفيه وتسلية مرة يعني محبب عند مختلف الأطياف من الأعمار، خاصة الشباب
100%.
يعني أقل من 20 سنة ترى هذه عشقهم يعتبر.
صح، يعني تخيل لعبة من الألعاب، قعدت أنا ولدي سيف قاعدين نلعب في لعبة، إحنا كلنا في الصالة اللهم آمين، كلنا واقفين في الصالة وكل واحد حاط له نظارة، ولكن قاعدين نلعب تنس في قاعة ضخمة وتنس غير يختلف عن القواعد المعتادة، فبالتالي تلاقي نفسك قاعد تعرق وتتعب مع الترفيه، فهذا جانب قد يخلي في إحساس التحفيز والتحبيب في الرياضة بمختلف أنواعها، لأنك قادر تسوي ألعاب ما كنت تقدر تسويها في أرض الواقع.
وهذه يمكن القواسم المختلفة عن الرياضات العادية.
صح،
اللي هي الرياضات اللي قاعدة التقنية تساعد فيها وتغير الآن من شكل النمط السابق إلى النمط القادم.
100%.
فطيب وين رايحين في المستقبل؟
ممتاز، أنت كلمنا عن المستقبل، شفت الشيء اللي قاعد يصير آخر 15 سنة من كم بيانات كبير. إن جينا قبل 30-40 سنة كان الاعتماد على الورق موجود والاعتماد على الكمبيوترات بسيط، وكل ما له مع الوقت قاعدين نلاقي إنه كم من البيانات أكثر قاعدين نجمعه، وآخر 15 سنة كم البيانات مع الأجهزة الملبوسة أضخم وأضخم وأكبر. فإذا استمرت هالوتيرة مع هالكثافة من البيانات حنوصل لحاجة من وجهة نظري اسمها predicting health، أنك أنت تقدر نوعا ما قول وش بيصير نوعا ما من الأنماط اللي موجودة. الأمر كله بيد رب العالمين، ولكن رب العالمين عطانا الأدوات والأشياء اللي قدرنا نطورها على الكوكب عشان نستفيد منها ونقدر نتمم منها أمور.
خلنا نروح، أكيد في تحديات.
صح،
وش أبرز ممكن هذه التحديات اللي يواجهونا مختلف أفراد المجتمع في الرياضة والتقنية تحديدا لو بأخذها من هذه الزاوية؟
جميل، نقطة جبناها أول لمحنا لها وسولفنا عليها ونرجع نسولف عليها بس من زاوية مختلفة، إنه عندنا كم كبير من الشراء للتقنيات وعدم الالتزام فيها والاستفادة منها.
كيف التزم؟
كيف تلتزم؟ إنك بكل بساطة تحط تدخل على الأبل هيلث، أي واحد قاعد يتفرج أو أي واحد قاعد يسمع الحين، وبكل بساطة إذا رحلة تطبيق الصحة اللي موجود على أجهزة الأندرويد أو على أجهزة الآي أو إس، حيلاقي إنه قاعد يطلب منه التسجيل. شلون الجوال معك كله صار له هت؟ المفروض انه عندك تاريخ اقل شيء كل سنوات استخدامك.
معلومات ثقيله يبغاني يعبيها
100%. ها شفت، معلومات ثقيله
مره طويله،
والمعلومات هي عباره عن وزنك وطولك، اذا كان عندك امراض، وانت تلبس الساعه على اي يد، وانت تتكلم ايضا من ناحيه الهادات حقتك والخطوات التارجت حقك في الخطوات اليومي اللي هو الهدف اليومي لك في الخطوات. ان سويتها مره واحده تبقى معك مع كل جهاز تغيره اذا احتفظت على نفس النظام. فبالتالي التبني التقني ما هو بكافي، التبني التقني و الالتزام بالتطبيقات الصحية هذا الأمر اللي ينقصنا. إن صار هذا الموضوع بتلاقي جيل عندهم كثافة مو طبيعية من ناحية المشي وممارسة الرياضة، ويعرفوا أن الصحة لحالها قاعدة تتحسن بشكل جدا رائع، وهذا الأمر اللي بالنسبة لي يعتبر من أجمل الأشياء المحفزة في مجتمع صحي. فقط أنه عندنا الحمد لله رب العالمين تلاقي عندنا التبني العالي، ولكن الالتزام هو الحس اللي يبغالنا فيه شيء جديد.
وهذا الآن التركيز أن الوقاية من البداية من ناحية الرياضة، من ناحية المكافحة لمجمل الأعراض اللي قد تصيبك في المستقبل أفضل من العلاج في حال أنك أصبت، فهذه جزء منها لها دور كبير في تحسين الرياضة
100%.
فنتكلم أن الآن لا، أصبح الوعي مختلف، أصبح الدور يعني عامة المجتمع يطبقونه من ناحية غير تقنية، ولكن من ناحية تقنية في جوانب مرة كثير ومختلف أن الناس ما تدري عنها.
صح، أضف إلى ذلك أنه عندنا العمر ما صار ينعرف بسهولة، وهذا أمر جنين، ما صار فيه جهد الزمن على الشخص يبان زي أباءنا وأجدادنا اللي كافحوا عشان نوصل هالوقت، لا صرنا إحنا في جيل ما ينعرف أعمارنا من وجيهنا،
حسنا متقاربين في أعمار واحدة وفرق يمكن 20 سنة 25.
100%. وهذا بسبب يا الله لك الحمد الرفاهية اللي إحنا عايشين فيها والصحة اللي موجودين فيها والخيارات أيضا الحميدة اللي موجودة عندنا والحراك اللي موجود في تحفيز الحركة آخر كم سنة موضوع مرة رهيب. لما نتكلم على أماكن اللي صار فيها مشي، صار فيها حركة، نتكلم على الرياضات، إنك صرت تلاقي ناس مركبين دراجة يتمشون عادي فجر وصبح ليل أي وقت، تلاقي هالثقافات في البادل وغيرها من الممارسات الرياضية، هذا الأمر يخلي إنه بالفعل إحنا رايحين لشيء جدا جميل، وهذه النسبة بإذن الله تزيد وتزيد وتزيد.
هذا الواقع والمستقبل في ازدياد يعني أكثر من رائع للقائل اللي راح.
بإذن الله بإذن الله.
لعبة الشطرنج هذه رياضة فكرية.
صح.
فنتكلم إن الآن لا جيت أنا أباري الكمبيوتر وألعب معاه هو يسوي لي تركات ما يسويها الإنسان. فيوم يسوي لي هذا ترك أنا ألعب معاه على ترك ثاني ففي النهاية يتغلب عليه. ليه للحين ما قدر يتغلب على الإنسان في بعض المستويات اللي عادة تكون حتى متقدم.
جميل جدا. إذا إحنا جبنا جهاز كمبيوتر وعطيناه مليون سيناريو خزناه فيه وسهل تعطيه مليون سيناريو خاصة أن البيانات هذه متوفرة تحملها من المواقع وتحملها من المصادر الصحيحة وتعطيها يعني. وجاء يلعب مع أي شخص قابلية أنه الشخص في عمره مر عليه 1% من هالمليون سيناريو نسبة ضعيفة جدا فبالتالي قاعد يواجه تحديات أثناء اللعب. أما الكمبيوتر هو عنده أنماط ما قاعد يواجه تحديات الكمبيوتر ما يواجه تحديات قاعد عنده أنماط وعنده سيناريوهات كثيرة ينتقل من سيناريو إلى سيناريو قد يراه متقارب فينتقل من عنده مليون سيناريو بدأ فيها الحركات الأولية اللي قام فيها البشري هنعرف أنه صارت المليون سيناريو صار عنده 120 ألف سيناريو وصلنا لهم هذول هو يمكن يتبعهم وهكذا مع حركة مع حركة تعرف أن الكمبيوتر قدر وبكل بساطة يصل لسيناريوهات قد تكون هي فيها الغلبة على نفس البشر. فالموضوع هي أنماط وتدريب للإنسان نقدر يفوز وكل ما التزم بشكل أكبر كل ما تحسن فيه بشكل أكبر حتى الجسد والجسم فيه نفس المعادلة.
يعني مهما وصل ما راح يتغلب إلا على الأنماط اللي مخزنة فيه في النهاية
100%.
تمام خليني بروح معك إلى الروبوتات وما أدراك ما
الروبوتات. أوه ذكاء اصطناعي أجل.
أوه على طول. كيف ممكن نشوفها الفترة القادمة تحسن من تجربة المشجع أو حتى ممكن نشوفها تدرب.
جميل.
تدريب الرياض.
ممتاز. نجينا دحين لأول شيء للذكاء الاصطناعي من باب الإفصاح والتوضيح بالنسبة لي ليس ذكاء وهو غباء وما يسوى شيء على حسب النمط والنموذج اللي قاعدين نتبعه. أوضح وبس. إن تكلمنا على طفل توه مولود فالطفل ما عنده مقدار من الذكاء يخليه يقدر يتمم أموره وإحنا نعلمه خطوة بخطوة إلى ما مع الوقت عشان يكبر ومع المعلومات الصحيحة يبدأ يكتسب المهارات والعلم. الكمبيوتر نفس الشيء يحتاج وقت ويحتاج تدريب. أي نموذج ذكاء اصطناعي لابد أنك تبدأ تدربه وتدربه وتدربه بمعادلات وأشياء جدا كثير. كم التدريب كل ما صار كل ما بدأ يكتسب الذكاء من غباء يكتسب الذكاء إلى ما يصير بالفعل نموذج ذكي. لأن وصلنا للذكاء الاصطناعي ووجوده في الروبوتات حاليا نظرتي الشخصية في المجال الصحي اللي هو one on one مع البشر إحنا إلى الحين نتكلم عن تعلم الآلة الذكاء الاصطناعي ما وصلنا له بشكل كبير. إن تكلمنا على الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي اللي يخليه يدربني لأنماط أنسب لي كتلتي الجسمية أنسب للبي إم آي وأنماطي في النوم وفي القومة أنسب إلى نمط حياتي وطبيعة حياتي أنسب لي ثقافة أكلي. ما يجي يدربني ذكاء اصطناعي طالع من شركة من سيليكون فالي يجي يدربني أنا ويقول لي هذا أفضل تدريب لك يا سعودي. لا تختلف أنماط النوم الحس المجتمعي تختلف
يعني حسب الثقافة
حسب الثقافة وحسب المكان وحسب أيضا العادات اللي موجودة. فكلنا في المملكة أيضا كل واحد فينا في نسيج مختلف من الثقافات والأطباع. أنت تغدى في أي ساعة في اليوم؟
الساعة 4 تقريبا.
ممتاز. أنا أتغدى الساعة 6. أنت تفطر الساعة كم؟
الساعة 9.
ممتاز. أفطر الساعة 6.
وقت مختلف تماما.
بالضبط. فهذا الشيء البسيط ما تتوقع أنه يكون له أثر على الجسم. الصيام المتقطع وأسلوبه مو له أثر على الجسم. فإذا شلون أنا أطبق معادلات مختلفة في وضع عندي هنا أو في مجتمع عندي هنا أو بأفراد في هذا المجتمع؟
ما نشوف أنها تتشابه مع مختلف الشخصيات اللي قاعدة تجينا من المدربين الخارجيين. ما هي نفس الأنماط تقريبا كذا؟
ما هذه نسبة التوافق تجي بس التطابق ما تجي. فإن جينا لتوافق ما بيني وبين واحد جاي يعطيني أساسيات اللي هي الحرق الكبير من السعرات يولد بالتالي خسارة للوزن إن لم أستهلك السعرات نفسها وأنه عرفت أضبط أمور السعرات يعني أنا ما أخذ الكنسوم كالوريز أكثر من اللي أحتاجه في يومي وأحرق أكثر.
هذا التوافق. طيب التطابق.
التطابق أنه بالفعل هو جاء وعطاني الشيء اللي يحتاجه جسمي 100% من ناحية طريقة حرق جسمي وطريقة تعامل جسمي مع نفس الفيتامينز طريقة تعامل جسمي مع النوم وكم من النوم أنا موجود عندي. أنا أنام في اليوم 4-5 ساعات ما أقدر أكثر. أنت تنام 7-8 ساعات. أنت صحي أنا ماني بصحي ولكن هذا هل تعني أن حياتي كلها ماني بصحية؟ لا فقط فيلر واحد عمود واحد. إذا جبنا التطابق واحد مثل فيصل السيف نسخة منه قاعد يدرب فيصل السيف بناء على بيانات فيصل السيف، بناء على الشيء اللي قاعد يعيشه فيصل السيف، هنا تطابق. وهذا الأمر في الصحة شبه منعدم، وعشان كده الدكاترة يجربوا من دواء لدواء لدواء، وأنماط التجارب هي اللي توصل له صحة بإذن الله، أو علاج من المرض
بإذن الله. نشوف الآن عندنا الاستراتيجيات الخاصة في تحليلات معلومات اللاعبين.
جميل،
ولها أرقام مخيفة وكبيرة جدا.
مرة جميل الكلام.
كيف ممكن يكون دور المعالجة بنفس الوقت تطوير لهؤلاء اللاعبين؟
ممتاز. أنت الحين جبتني من مجتمع إلى لاعب، فجبت من الماس إلى النيش. فاللاعب نوعيا تقدر تتحكم به، وش أكله وش نومه وش الأشياء اللي في جسمه، تقدر تأخذ التحاليل الصحيحة حقته، تقدر حتى تسوي له ميثيليشن تيست، تعرف بالضبط كيف يتعامل جسمه مع الفيتامينات والأشياء دي كلها، وبالتالي تتمم له البرنامج المبني على البيانات اللي منها لعيبة آخرين عدوا في نفس المرحلة وقدروا يكون عندك بيانات لهم. إذن هو نظام محوكم مبني على بيانات في دائرة محدودة لأشخاص نوعيين، وهذا الأمر ممكن بسيط، وعشان كذا اللاعبين يقدروا يسووا معاهم هذا الشيء، وعشان كذا اللي ينطبق على اللاعب ما ينطبق على لاعب.
يختلف
جدا، يختلف. وهذا الشيء الجميل فيه يا اخي، جسم الانسان عجين سبحان، مدينا الحين نبدا نتمم ركض وامورنا طيبه، يمديني اكمل معاك 30 كيلو. قبل سنتين ما كنت اقدر اسوي شيء لان عمليه ركبه. قبلها كنت اقدر اسوي 30 كيلو. يا اخي ايش الشيء اللي يخرب ويرجع احسن من اول باذن واحد احد اذا اتبعت الشيء الصحيح؟
هذه القدره العجيبه سبحان الله،
هذه قدره رب العالمين في خلقه
سبحانه.
فانه الانسان والعجائب اللي موجوده في جسم الانسان اعظم من اللي موجوده في الكوكب كله، فبالتالي يعني اللهم لك الحمد.
الحمد لله. بخصوص نفس التحليل السلوكيات أو الأرقام للعيبة، هل ممكن أن الأرقام هذه تقدر أنك تتنبأ إذا بيكون في إصابة قادمة له محتملة؟
إذا هي شيء خارجي هيصير له
خارجي، لا ما تقدر، ولكن من ناحية الأشياء اللي قاسها في الجسم
100%. تعرف أنه معرضة للكوليسترول رغم صحته العالية، ولكن قد يكون عنده deficiencies في أحد الأعضاء أو حاجة في طريقة الهضم، فبالتالي تعرف أنه قد يصاب بالكوليسترول، قد يصاب بهذه الأمور، فيتخذ الاحتياط وهذه هي نهايته. قد يكون عنده تاريخ العائلة عنده بعض الأمراض الوراثية، وهذا أمر ما فيه تغيير، هذا في DNA. فإن نقدر نضبط سلوكيات DNA ونعدل فيها بالتدخلات المستقبلية، أو إنه عارف انه لا خلاص احنا ثابتين على هالجسم ونتعامل بالمعطيات اللي موجوده عندنا عشان ناخذ افضل نتيجه.
وش نصيحتك؟
نصيحتي بكل بساطه، امر الصحه شيء جدا جميل. انت تكلمنا على الليونه، فالليونه تكتسب بالالتزام بالصلاه. انت تكلمنا عن العقل، فالعقل يهدى ايضا بالالتزام بالصلاه. انت تكلمنا على الجسم ومعطيات الجسم بانه يكون بحياه افضل باذن الله، وتعرف انك تستهلك اقل مما بالفعل أنت بحاجته عشان تصل للاتزان. وإذا عرفت أنك تتحرك بالطريقة الصحيحة في الجسم بهالتقنيات اللي موجودة حولنا، ونقدر نأخذها كملبوسات، تقدر تصل إلى حالة صحية ذهنية مريحة ثم جسدية طيبة. وترى الستيريوتايب بأنك لازم تكون نحيف علشان تكون أنت راضي، هذا
هوسة كمان
في الأربعينيات يروح. وتعرف أنك تصل بإذن واحد أحد إلى مرحلة جدا حسنة من أنك راضي باللي موجود عندك، مع التحاول أنك تحسن بشكل جدا كويس. واللياقة ليست بالشكل، اللياقة بما داخل العقل.
تكلم أبو سيف، مستمتعين جدا صراحة.
الله يرضى عليك،
وشكرا على إبراهيم طلب.
يحميك ربي، شكرا لكم يا رب، عساكم دوم على القوة.
الله يعطيك العافية.
خلنا نجري شوي.
داعمين نظرية دخول التكنولوجيا للرياضة، كان مدخلهم هو أن الحاجة للتكنولوجيا أصبحت ضرورية بسبب قابلية العنصر البشري للخطأ، خصوصاً بالرياضات التي تتميز بمساحة كبيرة يصعب تغطيتها. التكنولوجيا وعلى رأسها تقنية الفار ساهمت في تحسين دقة التحكيم وتعزيز تجربة الجماهير واللاعبين، ومع ذلك تبقى تقنية الفار واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل، حيث يراها البعض خطوة نحو العدالة، بينما يعتبرها آخرون عائقاً أمام سرعة ومتعة اللعبة. تم استخدام تقنية الفار لأول مرة بشكل رسمي في كرة القدم خلال كأس العالم عام 2018، بينما تستخدم تقنية عين الصقر في لعبة التنس منذ عام 2006 لتحديد تجاوز الكرة للخطوط. أما في الكريكت فتم استخدام مراجعة قرار الحكم UDRS منذ عام 2008.
بأواخر الثمانينات بدأت مراجعة الفيديو في كرة القدم الأمريكية NFL للتحقق من القرارات المتعلقة بالتسجيل. وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة تستخدم تقنية الإعادة منذ عام 2014 لتحسين القرارات التحكيمية. مع تطور التكنولوجيا لم تعد الألعاب تعتمد على القوة البدنية والمهارات فقط، بل دخلنا في حقبة جديدة تعيد تعريف تجربة المشاهدة والمشاركة في الرياضة. شكرا لكم وشكرا لضيفنا، ونلقاكم إن شاء الله في لفة قادمة بمشيئة الله.